الحمد لله الذي فرض الحج على عباده إلى بيته الحرام واتبع على ذلك جزيل الأجر ووافر الإنعام، فمن حج البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه نقيا من الذنوب والآثام. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة دار السلام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل من صلى وزكى وحج وصام، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان ما تعاقبت الليالي والأيام وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وأدوا ما فرض الله عليكم من الحج إلى بيته حيث استطعتم إليه سبيلا، فقد قال ربكم عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وأخبر النبي صلوات الله وسلامه عليه أن الإسلام بني على هذه الخمس، فلا يتم إسلام عبد حتى يحج، ولا يستقيم بنيان إسلامه حتى يحج. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل من له جدة، أي كل من كان عنده غنى ولم يحج، فيضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. ففريضة الحج ثابتة بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبإجماع المسلمين عليها إجماعا قطعيا، فمن أنكر فريضة الحج فقد كفر، ومن أقر بها وتركه تهاونا فهو على خطر. فإن الله قال بعد ذكر إيجابه على الناس: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. أيها المسلمون، كيف تطيب نفس المؤمن أن يترك فريضة الحج مع قدرته عليه بماله وبدنه، وهو يعلم أنه من فرائض الإسلام وأركانه؟ كيف يبخل بالمال على نفسه في أداء هذه الفريضة وهو ينفق الكثير من ماله فيما تهواه نفسه؟ كيف يوفر نفسه عن التعب في الحج وهو يرهق نفسه في التعب في أمور دنياه؟ كيف يتثاقل فريضة الحج وهو لا يجب في العمر سوى مرة واحدة؟ كيف يتراخى في أدائه وهو لا يدري لعله لا يستطيع الوصول إليه بعد عامه؟ فاتقوا الله عباد الله وأدوا ما فرض الله عليكم من الحج تعبدا لله ورضا بحكمه وسمعا وطاعة لأمره إن كنتم مؤمنين. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. إن المؤمن إذا أدى الحج مرة واحدة بعد بلوغه فقد أسقط الفريضة عن نفسه وأكمل بذلك أركان إسلامه، ولم يجب عليه بعد ذلك حج ولا عمرة إلا أن ينذر الحج أو العمرة تطوعا لله فيلزمه الوفاء بما نذر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. أيها المسلمون، إن من تمام رحمة الله ومن بالغ حكمته أن جعل للفرائض حدودا وشروطا لتنضبط الفرائض وتتحدد المسؤولية، وجعل هذه الحدود والشروط في غاية المناسبة للفاعل والزمان والمكان. ومن هذه الفرائض الحج، فله حدود وشروط لا يجب على المسلم إلا بها، فمنها البلوغ، ويحصل البلوغ في الذكور بواحد من أمور ثلاثة: إنزال المني بشهوة، أو تمام 15 سنة، أو نبات شعر العانة. وفي الإناث بهذه الثلاثة وزيادة أمر رابع وهو الحيض، فمن لم يبلغ فلا حج عليه ولو كان غنيا، لكن لو حج صح حجه تطوعا وله أجره، فإذا بلغ أدى الفريضة، لأن حجه قبل البلوغ لا يسقط به الفرض لأنه لم يفرض عليه بعد، فهو كما لو تصدق بمال ينوي به الزكاة قبل أن يملك نصابه. وعلى هذا فمن حج ومعه أبناؤه أو بناته الصغار، فإن حجوا معه كان له أجر ولهم ثواب الحج، وإن لم يحجوا فلا شيء عليه ولا عليهم. وها هنا أمران أنبه عليهما في هذه المناسبة. أما الأول فإن العامة يظنون أن الصبي أو الصبية إذا حجا فإن أجر حجهما يكون لوالديهما أو لأجدادهما أو لجداتهما، وهذا خطأ، فإن من عمل صالحا فلنفسه، ولكن يكون لوالديه اللذين حجا به أجر حج لا أجر الفاعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المرأة التي رفعت إليه صبيا فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. فللوالدين أجر التربية وأجر القيام بنية العمل وأجر القيام بدلالة الصبي إن كان يعقل. أما أجر الحج نفسه فإنه للصبي وحده. وأما الأمر الثاني، فهل الأفضل في هذه الأوقات لمن كان معه أولاد صغار من ذكور وإناث، هل الأفضل أن يحججهم معه أو أن يبقيهم بلا إحرام؟ وجوابي على ذلك أن الأفضل في مثل هذه الأيام، بل في مثل هذه العصور، أن لا يحججهم لما يلزم على تحجيجهم من المشقة عليهم والمشقة عليه، حتى إنه ربما يلهو بهم عن كمال حجه لأنهم يتعبونه في الطواف والسعي وغير ذلك. ولهذا نقول إن راحتهم مع عدم وجوب الحج عليهم ومع استفادتك أنت من حجك وإتمامه على الوجه الذي يكون أكمل مما لو حججت بهم، يكون هذا مرجحا لعدم تحجيجهم. ومن شروط وجوب الحج أن يكون مستطيعا بماله وبدنه، لأن الله تعالى شرط ذلك للوجوب في قوله: من استطاع إليه سبيلا. فمن لم يكن مستطيعا فلا حج عليه. فالاستطاعة بالمال أن يملك الإنسان ما يكفي لحجه زائدا عن حوائج بيته وعما يحتاجه من نفقة وكسوة له ولعياله وأجرة سكن وقضاء ديون حالة. فمن كان عنده مال يحتاجه لما ذكر لم يجب عليه الحج. والاستطاعة بالبدن أن يكون الإنسان قادرا على الوصول بنفسه إلى البيت، أي إلى مكة، بدون مشقة. فإن كان لا يستطيع الوصول إلى البيت أو يستطيع الوصول لكن بمشقة شديدة كالمريض، فإن كان يرجو الاستطاعة في المستقبل انتظر حتى يستطيع ثم يحج، فإن مات حج عنه من تركته. وإن كان لا يرجو الاستطاعة في المستقبل كالكبير والمريض الميؤوس من برئه، فإنه يوكل من يحج عنه من أقاربه أو غيرهم، فإن مات قبل التوكيل حج عنه من تركته. وإذا لم يكن للمرأة محرم فليس عليها حج، لأنها لا تستطيع السبيل إلى الحج، فإن المرأة ممنوعة شرعا من السفر بدون محرم، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يدع الغزوة وأن يذهب ويحج مع امرأته، ولم يستفصل منه النبي صلى الله عليه وسلم هل كانت امرأته شابة، هل كان معها نساء، هل كانت الفتنة مأمونة. وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. ولهذا كان هذا الحديث دليلا على أن المرأة يحرم عليها السفر على أي حال وعلى أي مركوب، طائرة أو سيارة أو بعير، إلا بمحرم، والمحرم زوجها، وكل من يحرم عليه نكاحها تحريما مؤبدا بنسب أو سبب مباح. وإنني بهذه المناسبة أقول لمن عندهم خدم يريدون أن يحججوهن بلا محرم، إنهم يكونون آثمين من حين أن تخرج من بيتهم إلى أن ترجع إليه، وإنها هي أيضا آثمة من حين أن تخرج من بيتها إلى أن ترجع إليه. ولا يجوز لمن عنده خادم أن يمكنها من الحج بلا محرم، لأنه إذا مكنها من ذلك فقد أعانها على الإثم والعدوان، لأن في ذلك معصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن يعص رسول الله فقد عصى الله، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإن من أعظم فوائد المحرم أن يكون حافظا للمرأة صائنا لها عن العبث والفتنة، وليس المقصود منه كما يزعم العامة أن يفك حزائمها لو ماتت في القبر، أن يفك حزائمها في القبر إذا ماتت، فإن فك الحزائم في القبر لا يشترط أن يكون من محرم. ولهذا لما دفن النبي صلى الله عليه وسلم ابنته قال: أيكم لم يقارف الليلة؟ فقام أبو طلحة فقال: أنا يا رسول الله. فأمره أن ينزل في قبرها مع حضور النبي صلى الله عليه وسلم وهو أبوها، وحضور زوجها عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو زوجها. فنزل أبو طلحة ولم يكن محرما لها مع وجود المحارم. إذن فهذه العلة التي يظنها بعض العامة ليس لها أصل في الشرع. أيها المسلمون، من رأى من نفسه أنه قد استكمل شروط وجوب الحج فليبادر به ولا يتأخر، فإن أوامر الله ورسوله على الفور بدون تأخير، إلا أن يقوم دليل على أنها ليست على الفور. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الإنسان إذا ترك المبادرة بالحج بلا عذر فإنه لا يجزئ ولو حج عنه أهله. قال ابن القيم رحمه الله، وهو من أكبر تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: من ترك الحج عمدا مع القدرة عليه حتى مات، أو ترك الزكاة فلم يخرجها حتى مات، فإن مقتضى الدليل وقواعد الشرع أن فعلهما بعد موته لا يبرئ ذمته ولا يقبل منه. قال: والحق أحق أن يتبع. أيها المسلمون، إن الإنسان إذا أخر الحج مع وجوبه عليه فإنه لا يدري ما يحصل له في المستقبل، فقد يموت وقد يمرض، وقد يكون هناك مانع يمنعه من الوصول إلى البيت، وقد يسر الله وله الحمد في هذه البلاد يسر الله في هذه البلاد ما لم ييسره في أي بلاد أخرى من الوصول إلى البيت وأداء المناسك، فقابلوا هذه النعمة بشكرها وأدوا فريضة الله عليكم قبل أن يأتي أحدكم الموت فيندم حين لا ينفع الندم. واسمعوا قول الله عز وجل: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. واعلموا أيها المسلمون أن من حج على الوجه الشرعي مخلصا لله متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقد تم حجه، سواء كان قد تمم له أم لم يتمم له. وأما ما يتوهمه بعض العوام أن من لم يتمم له فلا حج له فهذا غير صحيح، فلا علاقة بين التميمة وبين الحج. كذلك يظن بعض الناس أن من حج وعليه قضاء من رمضان فإنه لا يصح حجه، وهذا ظن غير صحيح، فمن حج وعليه قضاء من رمضان فإن حجه صحيح وليس عليه إثم، لأن قضاء رمضان يجوز أن يؤخره الإنسان إلى أن يكون بينه وبين رمضان الثاني بمقدار ما عليه من الأيام. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا ونحن في انتظار فريضة من فرائضك، نسألك اللهم أن ترزقنا القيام بفرائضك والتزام حدودك، وأن تزيدنا من فضلك وكرمك. اللهم ارزقنا من حسن عبادتك ما تكمن به فرائضنا وتزداد به حسناتنا ويكمن به إيماننا ويرسخ به ثباتنا، إنك جواد كريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى وخليله المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن بهداه مهتدى وسلم تسليما. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أنه من رحمة الله بكم ومن حكمته البالغة أنه لم يوجب الحج عليكم إلا مرة واحدة في العمر، وأنه لم يوجب الحج إلا على من استطاع إليه سبيلا. وعلى هذا فمن كان عليه دين فإنه لا يجب عليه الحج، لكن الديون أقسام في الواقع. القسم الأول: دين به رهن يكفي لقضائه وهو مؤجل، فإن هذا لا يمنع وجوب الحج لأن صاحبه متوثق بالرهن وليس عليه نقص في حج المدين، وذلك مثل الديون التي في البيوت مثل الديون التي في البيوت المرهونة للبنك العقاري، فإن هذا لا يمنع وجوب الزكاة في المال الذي عندك، ولا يمنع وجوب الحج عليك إذا تمت الشروط. الثاني دين حال يريد صاحبه منك أن توفيه، فيجب عليك أن توفيه قبل أن تحج، لأن الحج في هذه الحال لا يجب عليه، والدين واجب عليك قضاؤه، فلا يجوز لك أن تفرط في شيء واجب لشيء غير واجب. الثالث دين مؤجل، دين مؤجل يمكنك وفاؤه عند حلوله، لأن لك راتبا تتمكن به من قضاء الدين، فهذا إذا كان لديك ما يمكنك أن تحج به فإنه يجب عليك الحج، لأنه في هذه الحال لا ضرر على صاحب الدين. ولكن إذا كنت تخشى من أمر يكون مفضيا إلى عدم الوجوب في وقته، فإنه في هذه الحال لا يجب عليك. الرابع دين مؤجل يمكنك قضاؤه، ولكن ليس عندك أمر تتحقق من وفائه عند حلول أجله، فهذا الأفضل لك أن لا تحج، وأن تدخر المال الذي عندك لقضاء الدين إذا حل. فهذه الأمور وأشباهها من المسائل الدينية ينبغي بل يجب على الإنسان أن يفهمها حتى يعبد الله على بصيرة، فمن كان عنده علم منها فذلك هو المطلوب، ومن لم يكن عنده علم منها فليسأل أهل العلم، لأن الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإن بعض الناس يلح ويصر على أن يحج مع أن عليه دينا حالا يجب عليه وفاؤه، وهذا خطأ في الشرع وسفه في العقل. أما كونه خطأ في الشرع فإن الواجب مقدم على غيره في شرع الله، وأما كونه سفها في العقل فإن من السفه أن يذهب الإنسان إلى شيء غير واجب عليه ويدع شيئا واجبا عليه لا يدري، فلعله أن يموت فتبقى ذمته معلقة بهذا الدين الذي كان واجبا عليه. فليحمد الإنسان ربه على تيسيره، ولا يحج إذا كان الحج لا يجب عليه، بل يقوم بما أوجب الله عليه من قضاء الدين الحال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم. فاتقوا الله أيها المسلمون، واحذروا أن ترتكبوا ما نهى الله عنه وأنتم لا تشعرون، واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، واعلموا أن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، فالتزموا ما فرض الله عليكم ودعوا ما حرم الله عليكم لتكونوا من عباد الله حقا. فإن العبد حقا هو المتدلل لأمر ربه، المنفذ لما أمر، المبتعد عما نهى. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأه بنفسه، فقال جل من قائل عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم اسقنا من حوضه، اللهم ادخلنا في شفاعته، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يا رب العالمين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا من التابعين لهم بإحسان يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المسلمين الذين يجاهدون في سبيلك في كل مكان. اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم وأصلح للولاة بطانتهم يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اجعل صلاتنا هذه رفعة لدرجاتنا وتكفيرا لسيئاتنا ومقربة لنا إليك يا رب العالمين. اللهم تقبلها منا بمنك وكرمك إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق رحمة للعالمين وقدوة للعاملين وحجة على من أرسل إليهم أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي اصطفاه على العالمين وختم به النبوة فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس إنكم تستقبلون في هذه الأيام السفر إلى بيت الله الحرام، ترجون من ربكم مغفرة الذنوب والآثام، وتؤملون الفوز بالنعيم المقيم في دار السلام، وتؤمنون بالخلف العاجل من ذي الجلال والإكرام. أيها المسلمون، إنكم تتوجهون في أشهر حرم إلى أمكنة محرمة، إلى مشاعر معظمة تؤدون عبادة من أجل العبادات لا يريد بها المؤمن فخرا ولا رياء ولا نزهة ولا طربا، وإنما يريد بها وجه الله والدار الآخرة. فأدوا هذه العبادة كما أمرتم، مخلصين لله، متبعين لرسول الله، من غير غلو ولا تقصير، فإن دين الله بين الغالي فيه والجافي عنه. أيها المسلمون، قوموا في سفركم وفي إقامتكم بما أوجب الله عليكم في الطهارة والصلاة وغيرهما من شعائر الدين. إذا وجدتم الماء فتطهروا به للصلاة، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. أدوا الصلاة جماعة، لا تشتغلوا عنها بأي شغل، فإن صلاة الجماعة تفوت، والشغل يمكن قضاؤه فيما بعد. صلوا الرباعية ركعتين من حين مغادرة بلادكم حتى ترجعوا إليها، فصلوا الظهر والعصر والعشاء على ركعتين ركعتين، إلا أن تصلوا خلف إمام يتم، فأتموا أربعا سواء أدركتم الصلاة كلها أو بعضها. اجمعوا بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء جمع تقديم أو جمع تأخير كما يتيسر لكم، هذا إن كنتم سائرين، أما إن كنتم نازلين فالأفضل ألا تجمعوا وإن جمعتم فلا بأس. صلوا من النوافل ما شئتم، صلوا صلاة الليل، صلوا ركعتي الضحى، صلوا تحية المسجد، صلوا كل السنن، فالسنن ثابتة للمسافرين كما هي ثابتة للمقيمين، إلا ثلاث سنن: سنة الظهر وسنة المغرب وسنة العشاء، فهذه الثلاث السنن الأفضل ألا تصلى في السفر. تخلقوا بالأخلاق الفاضلة من الصدق والسماحة وبشاشة الوجه وخفة النفس والكرم بالمال والبدن والجاه. اخدموا رفقاءكم ولا تستخدموهم، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، واصبروا على المشقة والأذى فإن الله مع الصابرين. وقد قيل إنما سمي السفر سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال. فإذا وصلتم الميقات فاغتسلوا كما تغتسلون للجنابة، وطيبوا أبدانكم الرؤوس واللحى، ولا تطيبوا الإحرام ولا تبخروه، والبسوا ثياب الإحرام غير مطيبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلبسوا ثوبا مسه الزعفران ولا الورس. البسوا ثياب الإحرام إزارا ورداء أبيضين للذكور، وأما النساء فيلبسن ما شئن من الثياب غير متبرجات بزينة. أحرموا من أول ميقات تمرون به وإن لم يكن ميقاتكم الأصلي، لأن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وقت المواقيت وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة، ومن كان في الطائرة فليتأهب للإحرام قبل محاذاة الميقات، ثم يحرم إذا حاداه بدون تأخير. ولا يجوز للإنسان أن يؤخر الإحرام إلى أن يصل إلى جدة، فإن فعل ذلك فهو آثم، وعليه ما قاله أهل العلم: فدية يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء، لأنه ترك واجبا من واجبات النسك. أحرموا بالنسك من غير تردد ولا شرط، لا تقولوا عند الإحرام: إن حبسني حابس فنحلي حيث حبستني، فإن هذا لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أحرم النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يقول ذلك، ولم يرشد الأمة إلى قول ذلك، بل إن من الصحابة من أنكر الاشتراط إنكارا عظيما. ولكن إذا كان الإنسان مريضا يخاف أن لا يتمم النسك، أو كان يخشى من عائق آخر، فحينئذ يشترط فيقول عند عقد الإحرام: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. أما بدون سبب فإنه لا اشتراط، لمن أراد أن يستن بسنة محمد صلى الله عليه وسلم. أحرموا بالعمرة قائلين: لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. واستحضروا معنى هذه الكلمات العظيمة، وأنكم تلبون الرب عز وجل، تخاطبونه بقولكم لبيك، لأنه قد دعاكم إلى الحج فأنتم الآن تجيبونه، وارفعوا أصواتكم بالتلبية فإنه لا يسمعكم حجر ولا شجر ولا مدر إلا شهد لكم يوم القيامة. وإنه لمن المؤسف أن يرى الإنسان قوافل الحجاج يمرون به لا يسمع منهم صوتا بالتلبية، وهذا بلا شك إما من الجهل أو من التهاون بالسنة. أما النساء فلا يرفعن أصواتهن بالتلبية ولا غيرها، لأنهن مأمورات ألا يظهرن أصواتهن عند الرجال. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نادكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال ولتصفق النساء. فإذا وصلتم المسجد الحرام فطوفوا بالبيت طواف العمرة 7 أشواط ابتداء من الحجر الأسود وانتهاء به. وقد وضعت الحكومة وفقها الله وضعت خطا أسود يدل على محاذاة الحجر الأسود، فابتدئوا من هذا الخط الأسود أو البني فطوفوا بجميع البيت، ولا تدخلوا من أبواب الحجر، لا تدخلوا من أبواب الحجر، فمن دخل من أبواب الحجر لم يصح شوطه. ولا تشقوا على أنفسكم بمحاولة الوصول إلى الحجر الأسود لاستلامه أو تقبيله، أشيروا إليه عند المشقة. ولا تكلفوا أنفسكم أيضا بمحاولة الدنو من الكعبة، فإن الخشوع في الطواف أفضل من القرب إلى الكعبة. وجميع المسجد مكان للطواف حتى السطح الأعلى والأوسط الذي يكون على المسجد نفسه، فإن سطح المسجد من المسجد. فإذا أتممتم الطواف فصلوا 2 ركعتين خلف مقام إبراهيم إن تيسر لكم، وإلا ففي أي مكان من المسجد. ثم اسعوا بين الصفا والمروة سعي العمرة 7 أشواط تبتدئون بالصفا وتنتهون بالمروة، فمن بدأ بالمروة لغى الشوط الأول. لا بد أن يكون الابتداء من الصفا، ذهابكم من الصفا إلى المروة شوط، ورجوعكم من المروة إلى الصفا شوط آخر. فإذا أتممتم السعي فقصروا رؤوسكم من جميع الجوانب حتى يظهر أثر التقصير على الشعر. ولا تغتروا بما يفعله بعض الناس من تقصير شيء يسير من الرأس، فإن هذا لا يكفي. أما المرأة فإنها تقصر بقدر أنملة، والأنملة فصلة الإصبع، وبذلك تمت العمرة، فتحلون الحل كله، تتمتعون بما أحل الله لكم من الطيب والثياب والنساء وغير ذلك مما كان محظورا في الإحرام. فإذا كان اليوم 8 من ذي الحجة فأحرموا بالحج من مكانكم الذي أنتم فيه، سواء كنتم في مكة أو في منى أو في أي مكان، واصنعوا عند الإحرام بالحج كما صنعتم عند الإحرام بالعمرة قولا وفعلا، إلا أنكم تقولون لبيك حجا بدل لبيك عمرة. ثم صلوا في منى ظهر اليوم 8 والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا بلا جمع، تصلون الرباعية 2 ركعتين كل صلاة في وقتها اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا طلعت الشمس فسيروا إلى عرفة وصلوا بها الظهر والعصر قصرا وجمعا بالتقديم، ثم اشتغلوا بذكر الله عز وجل ودعائه والتضرع إليه، وارفعوا أيديكم عند الدعاء متضرعين إلى الله مستقبل القبلة ولو كان الجبل خلفكم. وكل عرفة موقف إلا بطن الوادي عرنة. وانتبهوا أيها المسلمون الحجاج انتبهوا لحدود عرفة، فإن بعض الناس ينزل قبل أن يصل إليها ثم ينصرف من مكانه بدون وقوف فيها، ومن لم يقف بعرفة في وقت الوقوف فلا حج له. ولا تتعبوا أنفسكم بالذهاب إلى الجبل، إلى الجبل الذي وقف عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرشدكم إلى عدم التكلف، حيث قال صلوات الله وسلامه عليه: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، كأنما يقول: قفوا في أماكنكم فإن عرفة كلها موقف، فإذا غربت الشمس فسيروا إلى مزدلفة ملبين، وصلوا بها المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين متى وصلتم إليها، إلا أن ينتصف الليل قبل وصولكم إليها فصلوا قبل منتصف الليل، لأن آخر وقت صلاة العشاء نصف الليل كما ثبت ذلك في السنة وكما هو ظاهر القرآن الكريم، ولا وقت للعشاء بعد منتصف الليل. فإذا صليتم الفجر فقفوا عند المشعر الحرام أو في أي مكان من مزدلفة، واذكروا الله عز وجل وادعوه حتى تصبروا جدا. ولا تتعبوا أنفسكم بالذهاب إلى المشعر الحرام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقفتها هنا، وجمع يعني مزدلفة كلها موقف، ثم سيروا إلى منى ملبين، وابدأوا بجمرة العقبة وهي الأخيرة التي تلي مكة، فارموها بسبع حصيات متعاقبات تكبرون مع كل حصات، كل حصات أكبر من الحمص قليلا، تلقطونها من حيث ما شئتم، وليس بلازم أن تلقطوها من مزدلفة، فإن نبيكم وإمامكم محمدا صلى الله عليه وسلم لم يلتقطها من مزدلفة، وإنما أمر ابن عباس وهو في طريقه إلى منى أن يلقط له سبع حصيات فقط. فليس من السنة أن تلقطوا 70 حصاة ولا 49 حصاة تجمعونها للأيام كلها، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما السنة أن تلقط حصى الجمار كل يوم في يومه. واعلموا أن الحكمة من هذه الجمار تمام التعبد لله وإقامة ذكره واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، فارموا هذه الجمرات معظمين لله تعالى بقلوبكم وألسنتكم، فإذا رميتم جمرة العقبة فاذبحوا هديكم واحلقوا رؤوسكم، والمرأة تقصر، فإذا رميتم وحلقتم أو قصرتم حل لكم كل شيء من محظورات الإحرام سوى النساء، فالبسوا الثياب وتطيبوا، ولا يحل لكم أن تتمتعوا بالنساء حتى تحلوا التحلل الثاني، ثم انزلوا إلى مكة وطوفوا بالبيت واسعوا بين الصفا والمروة، وذلك للحج. وبفعل هذه الأربعة الرمي والحلق أو التقصير والطواف والسعي تحلون من محظورات الإحرام كلها حتى النساء. واعلموا أن الحكمة من هذه الجمار تمام التعبد لله وإقامة ذكره واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، فارموا هذه الجمرات معظمين لله تعالى بقلوبكم وألسنتكم، فإذا رميتم جمرة العقبة فاذبحوا هديكم واحلقوا رؤوسكم، والمرأة تقصر، فإذا رميتم وحلقتم أو قصرتم حل لكم كل شيء من محظورات الإحرام سوى النساء، فالبسوا الثياب وتطيبوا، ولا يحل لكم أن تتمتعوا بالنساء ولا يحل لكم أن تتمتعوا بالنساء حتى تحلوا التحلل الثاني، ثم انزلوا إلى مكة وطوفوا بالبيت واسعوا بين الصفا والمروة، وذلك للحج. وبفعل هذه الأربعة الرمي والحلق أو التقصير والطواف والسعي تحلون من محظورات الإحرام كلها حتى النساء. أيها المسلمون، أرجو أن تنتبهوا، إن الحجاج يفعلون يوم العيد 5 أنساك: الرمي والنحر والحلق والطواف والسعي، مرتبة هكذا: يبدأ بالرمي ثم بالنحر ثم بالحلق ثم بالطواف ثم بالسعي، فإن قدمتم بعضها على بعض فلا حرج عليكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل يوم العيد عن التقديم والتأخير، فما سئل عن شيء قدم يومئذ ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. وهذا من تيسير الله على عباده ورحمته بهم، فنحمد الله على نعمته وتيسيره. ويجوز تأخير الطواف والسعي عن يوم العيد، ويجزئ ذلك عن طواف الوداع إذا أتى بهما الإنسان عند سفره من مكة. ثم بيتوا بمنى ليلة 11 وليلة 12 ورموا الجمرات 3 في اليومين بعد الزوال. ابدأوا برمي الجمرة الصغرى وهي الأولى الشرقية، ارموها 7 حصيات متعاقبات تكبرون مع كل حصاة، ثم تقدموا عنها حتى لا يصيبكم الحصى ويؤذيكم الزحام، واستقبلوا القبلة وارفعوا أيديكم وادعوا الله تعالى دعاء طويلا، ثم ارموا الوسطى كذلك، وقفوا بعدها للدعاء كما فعلتم بعد الأولى، إلا أنكم تنحدرون من الجهة اليسرى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما الجمرة الأولى فإنكم تتقدمون إلى الأمام، ثم رموا الجمرة الكبرى جمرة العقبة، ولا تقفوا بعدها للدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعد الأوليين ولم يقف بعد جمرة العقبة. ولا ترموا في هذين اليومين قبل الزوال، ولكم تأخير الرمي إلى الليل مع الزحام والمشقة في النهار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت أول الرمي ولم يوقت آخره، وأذن للضعفة أن يدفعوا من مزدلفة قبل الفجر ليرموا قبل زحمة الناس. وهذا يدل على أن الرمي ليس عبادة نهارية، وإنما الأفضل أن يكون في النهار، ولكن لو كان في الليل فلا بأس بذلك، لا سيما إذا كان رميه في الليل يكون بخشوع وطمأنينة وأمن على نفسه، لأن الناس في عصورنا هذه كثيرون جدا، فإذا رمى الإنسان في النهار فربما يخاف على نفسه، وربما يؤدي هذه العبادة بغير خشوع. ومن المعلوم أن المحافظة على الخشوع في العبادة والإتيان بها كاملة أفضل من مراعاة الوقت، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. فأرشد صلى الله عليه وسلم إلى تأخير الصلاة عن أول وقتها الذي هو الأفضل، من أجل أن يأتي بها الإنسان في طمأنينة. وهكذا الرمي إذا كان يأتي به في الليل بطمأنينة وخشوع كان أفضل من أن يرميه في النهار مع المشقة الشديدة والخوف على نفسه وذهاب الخشوع. أيها المسلمون، اعلموا أن رمي الجمرات كالطواف والسعي والوقوف والمبيت يجب على الإنسان أن يقوم به بنفسه، لأنه من شعائر الحج. وقد قال الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله، فلا يحل لأحد أن يوكل من يرمي عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص للضعفة من أهله أن يوكلوا عنهم، بل أذن لهم أن يدفعوا من مزدلفة قبل الناس، ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يرخص للرعاة الذين يغيبون عن منى مع إبلهم أن يوكلوا، بل أذن لهم أن يرموا يوما ويدعوا يوما إلى اليوم الثالث. ولكن لو كان الحاج لا يستطيع الرمي بنفسه كالمريض والكبير العاجز والمرأة التي تخشى والمرأة الحامل التي تخشى على نفسها أو على حملها، فيجوز لهؤلاء التوكيل لتعذر الرمي بأنفسهم، وحينئذ يرمي الوكيل عن نفسه أولا ثم عن موكله ثانيا ولو في موقف واحد. ومن سقطت منه حصاة وهو يرمي فله أن يأخذ حصاة من مكانه ويرمي بها ولو كان قريبا من الحوض، لأن القول الصحيح أنه يجوز أن يرمي بالحصاة التي رمي بها، إذ لا دليل على المنع من الرمي بحصاة رمي بها، وما لا دليل عليه فإنه لا ثبوت له. فإذا رميتم الجمرات الثلاث يوم الثاني عشر فإن شئتم فانزلوا إلى مكة، وإن شئتم فتأخروا لليوم الثالث عشر لترموا الجمرات الثلاث كما رميتموها في اليومين السابقين، وهذا أفضل، لقوله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. ولأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم تأخر لليوم الثالث، ولأنه أكثر عملا حيث يحصل للحاج المبيت والرمي في الثالث عشر. فإذا أتممتم أفعال الحج كلها وأردتم السفر إلى بلادكم فلا تخرجوا من مكة حتى تطوفوا للوداع، إلا الحائض والنفساء فلا وداع عليهما، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، يعني الطواف، إلا أنه خفف عن الحائض. واحذروا مما يفعله بعض الناس الذين يقدمون طواف الوداع على رمي الجمرات في آخر يوم، حيث كان ينزل الإنسان في ضحى اليوم الثاني عشر فيطوف للوداع ثم يرجع إلى منى فيرمي الجمرات ثم يغادر، فمن فعل هذا فإن طوافه للوداع غير صحيح، لأنه قبل وقته، فإن طواف الوداع لا يكون إلا بعد تمام الحج. أيها المسلمون، إن هذه هي صفة الحج والعمرة، سقتها حسب الإمكان على نحو ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقوموا بحجكم وعمرتكم وجميع أعمالكم مخلصين لله متبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لتنالوا محبة الله ومغفرة ذنوبكم، كما قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، واتقوا الله لعلكم ترحمون. واعذروني إن أطلت لأن المقام يقتضي ذلك، وأسأل الله أن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا واسعا، وأن يجعلنا من المخلصين لله المتبعين لرسول الله المهتدين الهادين الصلحاء المصلحين، إنه جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له في ألوهيته وربوبيته وسلطانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أيده الله ببرهانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأنصاره وأعوانه، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، فقد كثر السؤال عن حج الإنسان الذي عليه دين. وإنني أقول لكم إن الديون ثلاثة أقسام: دين حال يطلبه صاحبه فهذا لا يحل للإنسان أن يحج حتى يوفيه، لأن طلب الدين لأن وفاء الدين حينئذ واجب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الغني ظلم، والظلم تجب إزالته. والحج في هذه الحال غير واجب، ولا يمكن أن يقدم غير الواجب على الواجب. القسم الثاني: دين مؤجل فيه رهن يكفي لوفائه، فهذا يجب على الإنسان إذا كان عنده مال أن يحج، ولا يمنعه الدين من وجوب الحج في هذه الحال، لأن الدين لم يحل، ولأن الدين له ما يكفيه من هذا الرهن، وذلك مثل الديون التي في ذمم الناس للبنك العقاري أو لغيره من الناس إذا كان فيها رهون تكفي لوفائها. القسم الثالث: ما سوى ذلك، فلا يجب على الإنسان أن يحج وعليه دين، ولكن إذا حج فلا بأس عليه، لا سيما مع استئذان أصحاب الديون ورضاهم بذلك. هذه هي الأقسام الثلاثة، فانتبهوا لها. أسأل الله أن يرزقني وإياكم علما نافعا. أيها الإخوة، إننا في استقبال العشر الأولى من شهر ذي الحجة، هذه العشر التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وإذا كان العمل فيها أحب إلى الله فهو أفضل، ولهذا جاء في رواية أخرى: ما من أيام العمل الصالح فيهن أفضل من هذه الأيام العشر. إذن فالعمل في أيام عشر ذي الحجة الأولى أفضل من العمل في العشر الأواخر من رمضان. ومع هذا فإن كثيرا من الناس غافلون عن هذه الأيام العشر، تمر بهم وكأنها أيام عادية لا يكثرون فيها من الأعمال الصالحة، ولا يرفعون بها رأسا، ولا يرون في التهاون بها بأسا، لأنهم إما جاهلون وإما غافلون. أيها المسلمون، اعلموا فضيلة هذه الأيام العشر، واعلموا فضيلة العمل الصالح فيها، واجتهدوا فيها في العمل الصالح، فإن هذه الأيام قال الله فيها: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. أكثروا فيها من الأعمال الصالحة من الصلاة والذكر وقراءة القرآن والصدقة والصوم، فإن الصوم فيها مستحب لأنه من الأعمال الصالحة، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسند والسنن من حديث حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدع صيامها. وهذا الحديث وإن كان في سنته ما فيه، لكن يؤيده عموم الحديث الثابت في الصحيحين: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. ومن المعلوم لعامة المسلمين أن الصيام من العمل الصالح، بل هو من أفضل الأعمال الصالحة، حيث قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وإني أضرب لكم مثلا: الصلاة جماعة محبوبة إلى الله في كل وقت، ولكنها في العشر الأول من ذي الحجة أحب إلى الله من غيرها من أيام السنة. الصدقة محبوبة إلى الله في كل وقت، ولكنها في العشر الأول من ذي الحجة أفضل منها في أي وقت. أداء الزكاة محبوب إلى الله تعالى في كل وقت، لكنها في عشر ذي الحجة أفضل من غيره من الأيام، إلا أن يلزم من ذلك تأخير الزكاة عن وجوبها، فإن الواجب أن تؤدى في وقت وجوبها، وهكذا بقية الأعمال الصالحة. فاجتهدوا رحمكم الله، اجتهدوا بالأعمال الصالحة في هذه الأيام العشر، وكبروا، قولوا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، ارفعوا أصواتكم فيها، ارفعوا أصواتكم بها في المساجد وفي الأسواق وفي البيوت. وكان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهم يخرجان إلى السوق لا يخرجهما إلا أن يكبرا في السوق، فيسمع الناس تكبيرهما فيكبرون معهما. فاحرصوا رحمكم الله على إعلان هذه الشعيرة. أما النساء فيكبرن في بيوتهن بدون رفع صوت. واعلموا أن من رحمة الله بكم ومن حكمته البالغة التي لا تدركها العقول أن شرع للإنسان الذي يريد أن يضحي إذا دخل العشر ألا يأخذ من شعره ولا من ظفره ولا من جلده شيئا، كما صح ذلك عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الإنسان إذا دخل العشر وأراد أن يضحي أن يأخذ من شعره أو من ظفره أو من بشره أي من جلده شيئا حتى يضحي. هذا بالنسبة للمضحي، أما المضحى عنه فلا يحرم عليه أخذ شيء من ذلك، ولهذا يكون التحريم خاصا برب الأسرة، أما الأسرة فلا يحرم عليهم أخذ شيء من ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال وأراد أحدكم أن يضحي ولم يقل أو يضحى عنه، وهذه العبارة أو يضحى عنه إنما هي من كلام بعض الفقهاء وليست من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يضحي عن أهل بيته ولم يقل لهم لا تأخذوا من شعوركم وأظفاركم وأبشاركم شيئا، والأصل الحل حتى يقوم دليل واضح صحيح على التحريم، وإذا لم يقم دليل على التحريم فليس لنا الحق أن نمنع عباد الله مما أباح الله لهم. إذن فالتحريم خاص برب الأسرة الذي يضحي، أما المضحى عنه فإنه لا يلزمه اجتناب الأخذ من ذلك. أيها المسلمون، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، فعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال جل من قائل عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم اسقنا من حوضه، اللهم ادخلنا في شفاعته، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم اخذل اعدائهم، اللهم اخذل اعداءهم يا رب العالمين، اللهم اصلح للمسلمين ولاة امورهم، اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم، اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم، اللهم اجعل ولاة أمور المسلمين عونا لمن قاموا بطاعتك والدعوة إليك يا رب العالمين. اللهم اجعلهم حربا على أعدائك الذين يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره. اللهم سلط ولاة أمور المسلمين على المفسدين في الأرض حتى يقضوا على فسادهم يا رب العالمين. اللهم أصلح بطانة ولاة أمور المسلمين، اللهم من كان من بطانتهم غير ناصح لهم ولا لأممهم اللهم فأبعده عنهم يا رب العالمين، وأبدلهم بخير منه إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا وذرياتنا يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، يسر إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن يقدموا لكم هذه المحاضرة، وهي ضمن التسجيل الخارجي للمؤسسة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسعدنا في هذه الليلة المباركة أن يتجدد لقاؤنا بفضيلة الشيخ، وهو اللقاء الثاني في موضوع الحج والعمرة، ونسأل الله عز وجل أن يبارك في الشيخ وأن ينفعنا بما نسمع. وأحب أن أنبه الإخوة على أن تكون الأسئلة غير التي تكررت أو مرت في المرة الماضية، وليحرص على الأسئلة التي تكون عامة للجميع أكثر من الأسئلة الخاصة، مع أنه سيخصص في آخر اللقاء 10 دقائق تقريبا للأسئلة الخاصة بإذن الله. أترككم مع فضيلة الشيخ فليتفضل.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا في هذه الليلة نلتقي اللقاء الثاني للكلام على ما يتعلق بالعمرة والحج، وذلك لأن معرفة ما يتعلق بالعمرة والحج أمر مهم جدا، فإن مسائلهما كثيرة متشابهة تشتبه حتى على طلاب العلم، ولهذا ينبغي أن يعتني الإنسان بمعرفة أحكام الحج والعمرة وما يتعلق بذلك حتى يؤدي هذا النسك على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. سبق لنا أن قلنا إن الحج والعمرة لا يجبان إلا بشروط، وهي من يجيب؟ نعم، الإسلام والبلوغ والعقل. نعم، والحرية والاستطاعة، 5 شروط. لا يجب حج ولا عمرة إلا باستكمال هذه الشروط. الإسلام والعقل شرطان للوجوب وللصحة، ولهذا لا يصح الحج ولا العمرة من كافر، ولا يصح الحج ولا العمرة من مجنون. البلوغ شرط للوجوب والإجزاء وليس شرطا للصحة، فما هو الدليل على أن البلوغ ليس شرطا للصحة؟ نعم حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. الحرية شرط للوجوب والإجزاء وليست شرطا للصحة، لأن الرقيق بالغ، لأن الرقيق عاقل مسلم فيكون حجه وعمرته صحيحا، ولكن لا يجب عليه الحج ولا العمرة ولا يجزئ عنه. وهذه المسألة فيها خلاف، والقول الراجح أن الرقيق إذا حج فحجه صحيح مجزئ إذا كان بالغا عاقلا مسلما. الاستطاعة الشرط لإيش؟ للوجوب فقط، للوجوب فقط. فلو أن الإنسان تكلف الحج وحج مع المشقة فحجه صحيح مبرئ للذمة. ذكرنا فيما سبق أن الاستطاعة وضدها العجز تكون بالمال وبالبدن، فالاستطاعة بالمال والبدن شرط للوجوب والأداء، والاستطاعة بالمال دون البدن شرط للوجوب دون الأداء. ولهذا من كان عاجزا عن الحج والعمرة عجزا لا يرجى زواله وعنده مال فإنه يلزمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر. ثم إن الإنسان إذا أراد الإحرام فإن له آدابا ينبغي له أن يقوم بها، منها الاغتسال، يغتسل كما يغتسل للجنابة، ولا فرق في هذا بين الذكر والأنثى ولا بين المرأة الحائض والطاهر. ولهذا لما ولدت أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر رضي الله عنه محمد بن أبي بكر في ذي الحليفة أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف تصنع؟ قال اغتسلي واستثري بثوب وأحرمي. فالاغتسال سنة لا ينبغي للإنسان أن يدعها إلا إذا لم يجد الماء أو خاف ضررا باستعماله، وإذا لم يجد الماء أو خاف ضررا باستعماله فهل يتيمم لأنه غير قادر على الماء أو لا يتيمم؟ في هذا أيضا خلاف بين العلماء، وذكرنا فيما سبق أن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إنه لا يتيمم لأن هذا ليس عن جنابه، والتيمم إنما ورد فيما إذا كان الغسل عن حدث أو الوضوء عن حدث. كذلك ينبغي بعد الاغتسال أن يتطيب بأطيب ما يجد في رأسه ولحيته كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. قالت عائشة رضي الله عنها كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، وقالت كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أنه ينبغي أن يكثر من الطيب، لأن البريق واللمعان في المفارق يدل على أن الطيب كان كثيرا، وهو كذلك. وينبغي أيضا أن يتجرد من الثياب ليلبس إزارا ورداء، ليلبس إزارا ورداء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلي، فيلبس الإزار والرداء ويتجرد من المخيط. والأفضل أن يكون الإزار والرداء أبيضين نظيفين أو جديدين، هذا بالنسبة للرجل. أما بالنسبة للمرأة فلتلبس ما شاءت من الثياب غير أنها لا تتبرج بالزينة، تلبس ثيابها العادة ولا حرج عليها. ثم هل يشرع أن يطيب ثوب الإحرام؟ الجواب لا، لا يشرع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تلبسوا ثوبا مسه الزعفران ولا الورس. فلا يجوز للإنسان أن يطيب الإزار والرداء، ولا أن تطيب المرأة ثيابها التي تحرم بها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبسوا ثوبا مسه الزعفران ولا الورس. وبعد هذا يشرع في النسك، يعني ينوي الدخول فيه كما ينوي الإنسان الدخول في الصلاة، فينوي أنه دخل وتلبس في النسك ويلبي ويذكر نسكه فيقول لبيك اللهم عمره إذا كان معتمرا، ويقول لبيك اللهم حجا إذا كان حاجا، وإن كان قارنا قال لبيك عمرة وحجا. وهل يقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج؟ الجواب لا، لا حاجة أن يقول هذا، لأن مجرد نية الإنسان الحج في هذا العام هو التمتع في الواقع. فالتمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه، ولا حاجة أن يقول متمتعا بها إلى الحج، بل يقول لبيك عمرة، وإذا كان من نيته أن يحج فهذا هو التمتع. وهل يشترط عند الإحرام أن محله حيث حبس فيما لو حبسه حابس؟ فيه خلاف بين العلماء، والقول الراجح أنه لا يشترط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط إلا إذا كان يخشى من عائق يمنعه من إتمام النسك. فإذا كان يخشى من ذلك، كما لو كان يخشى أن يفوته الوقوف بعرفة أو يخشى أن يمرض أو ما أشبه ذلك، فإنه لا بأس أن يشترط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لضباعة بنت الزبير وقد أتت إليه تخبره أنها تريد الحج وأنها شاكية، قال حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني فإن لك على ربك ما استثنيت. أما من كان لا يخاف من عائق فالأفضل أن لا يشترط، وأن يعتمد على الله وأن يحسن الظن بالله، فإن هذا هو الأتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل الحوادث يخشى منها، حوادث السيارات، والإنسان إذا أصيب بالحادث ربما لا يتمكن من إتمام النسك، أفلا نقول إنه يشرع الاشتراط على كل حال؟ فالجواب لا. أولا لأن الحوادث لو نسبتها إلى السيارات لوجدت أنها إيش؟ نعم قليلة جدا، آلاف السيارات وتجد الحوادث ما تتجاوز المئات أو المئة، فالحوادث قليلة. ثم إن الحوادث موجودة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لم يشرع لأمته أن يشترطوا على كل حال. ألم تسمعوا قصة الرجل الذي وقصته ناقته وهو واقف بعرفة حتى مات؟ فهذه حادثة، فالحوادث موجودة حتى في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وإلى يومنا هذا، لكن الأصل السلامة. فالأفضل إذن أن لا تشترط إلا إذا خفت من عائق يمنعك عن إكمال النسك. وهل تهل بالنسك إذا ركبت أو إذا علوت على البيدة إن كنت محرما من ذي الحليفة أو من مكان الصلاة التي عقدت الإحرام بعدها؟ في هذا خلاف بين أهل العلم أيضا بناء على اختلاف الروايات في هذا. والراجح أن الروايات المختلفة يمكن الجمع بينها، لما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل دبر الصلاة، فسمعه قوم فقالوا أهل دبر الصلاة، ولما ركب أهل فسمعه قوم فقالوا أهل حين ركب، ولما علا على البيدة أهل فسمعه قوم فقالوا أهل حين علت به ناقته على البيدة. وهذا الجمع جمع حسن، وعلى هذا فيكون الإهلال من حين يهل، فيكون الإهلال من حين أن تنتهي الصلاة، لأن المشروع أن يهل الإنسان عقب صلاة. فإذا وصلت إلى الميقات مثلا في الضحى وتوسلت وحان وقت صلاة الظهر فصل الظهر ثم أحرم إذا فرغت من الصلاة، وإن لم تبق حتى صلاة الظهر فصل ركعتين سنة الظهر مثلا وأحرم بعد هاتين الركعتين، وإن لم يكن وقت الضحى فصل ركعتين تنوي بهما سنة الوضوء وأحرم بعدهم، وإن لم تفعل وأحرمت بدون دبر الصلاة فإحرامك صحيح. ثم تسير إلى مكة متجها إليها وتلبي إلى أن تشرع في الطواف إن كنت في العمرة، أو إلى أن ترمي جمرة العقبة يوم العيد إن كنت في حج. وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان صفة الحج والعمرة في مكان آخر، ولكننا الآن نتكلم على الذي يترتب على الإحرام. ما الذي يترتب على الإحرام؟ يترتب على الإحرام اجتناب محظورات الإحرام واجتناب جميع المحرمات، لقول الله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فمن حين أن يحرم الإنسان بحج أو عمرة تترتب عليه أي على إحرامه أحكام الإحرام من تجنب المحظورات. ولنبدأ بالمحظورات حتى نعرفها ونتجنبها. فالمحظورات أولا الطيب، فلا يجوز للإنسان بعد نية الإحرام أن يتطيب، والدليل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الرجل الذي وقصته ناقته قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحنطوه. ومعنى لا تحنطوه لا تجعلوا فيه طيبا، لأن الحنوط أخلاط من الطيب يطيب بها الميت، وهذا دليل على أنه لا يجوز للإنسان بعد نية الإحرام أن يتطيب. طيب، قبل نية الإحرام يتطيب؟ نعم يتطيب، وإذا بقي الطيب بعد نية الإحرام فلا حرج عليه، كما قالت عائشة رضي الله عنها كنت أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. فإذا قال قائل ما تقول فيما إذا تطيب الإنسان قبل الإحرام وبقي الطيب ومسه الإنسان أي مس الطيب لغرض صحيح كمسح رأسه في الوضوء وتخليل شعره في الغسل، وفي هذه الحال لا بد أن يمس الطيب، فهل يلزم فدية في ذلك؟ الجواب لا، لا يلزمه في ذلك فدية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتطيب قبل إحرامه وينظر إلى وبص المسك في مفارقه وهو يتوضأ بلا شك ويغتسل ويفرك رأسه، ولا بد أن يعلق بيده شيء من الطيب، لكنه لم يستأنف الطيب بعد الإحرام، فهذا لا يضر، أولا لأن ذلك ظاهر السنة، والثاني لأن التحرز منه شاق، لا يمكن الإنسان أن يتحرز من الطيب الذي تطيب به قبل الإحرام. الطيب الذي يجب على المحرم أن يتجنبه هل هو خاص بطيب الثوب أو بطيب البدن أو بطيب المأكول أو المشروب أو المفروش أم ماذا؟ نقول هو عام، عام، فلا يجوز للإنسان أن يستعمل الطيب بعد نية الإحرام لا في ثيابه ولا في بدنه ولا في أكله ولا في شربه ولا في أدوات التغسيل، وعلى هذا فلا يجوز للمحرم أن يشرب قهوة فيها زعفران، لأن الزعفران من الطيب، وإذا شربها فقد مس الطيب. وكذلك أيضا لا يجوز أن يرش على فراشه شيء من الطيب ثم يضطجع عليه، لأن هذا استعمال للطيب. هذا واحد من محظورات الإحرام. الثاني من محظورات الإحرام الجماع ووسائله وذرائعه، الجماع ووسائل وذرائعه، لقول الله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث، والرفث هو الجماع، ولا فسوق ولا جدال في الحج. فلا يجوز للمحرم أن يجامع زوجته بعد نية الإحرام، ولا تجوز مقدمات الجماع كالتقبيل واللمس شهوة وما أشبه ذلك، بل ولا يجوز عقد النكاح الذي قد يكون ذريعة إلى الجماع وانشغال القلب للزوجة الجديدة، بل ولا يجوز أن يخطب الإنسان امرأة لأن هذا ذريعة إلى العقد ثم الدخول، ولأن هذا يوجب انشغال القلب عن النسك. فهذه أربعة أشياء: الجماع، مقدمات الجماع، عقد النكاح، الخطبة، كل هذا حرام وهو من محظورات الإحرام، وأعظمها الجماع، أعظمها الجماع. قال أهل العلم والجماع إذا كان قبل التحلل الأول ترتب عليه أحكام: أولا الإثم، الثاني فساد النسك، الثالث وجوب المضي فيه، الرابع وجوب قضائه، الخامس فدية بدنة يذبحها ويفرقها على المساكين. كم الأحكام؟ نعم، خمسة إذا كان قبل التحلل الأول: أولا إيش؟ الإثم، ثانيا فساد النسك، ثالثا وجوب المضي فيه، رابعا وجوب قضائه من العام القادم، خامسا الفدية وهي بدنة يذبحها ويفرقها على المساكين. إذن هو أعظم محظورات الإحرام، وليس في محظورات الإحرام شيء يفسد النسك إلا الجماع قبل التحلل الأول. فإن وقع عن الجماع بعد التحلل الأول تعلق فيه: أولا الإثم، ثانيا فساد الإحرام، ثالثا فدية يخير فيها بين ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين مد برد، أو صيام لكل مسكين نصف صاع، أو صيام 3 أيام.